الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الجمع بين الأم والبنت. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنكح بنت أبي، تعني أختها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركتني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت أم حبيبة: يا رسول الله، والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة: قالت أم حبيبة: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة؟ لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
ففي هذا تحريم الجمع بين الأم والبنت، فلا يجمع بين الأم والبنت، بل إن من عقد على البنت لا يجوز له أن ينكح الأم أبدا، فتكون من المحرمات المؤبدة. فمن المحرمات المؤبدة الأم إذا عقد على البنت، والبنت إذا دخل بالأم. فمن المحرمات على التأبيد الأم إذا عقد على البنت، والبنت إذا دخل بالأم. وإذا حرم الجمع بين الأختين فمن باب أولى، بين الأم وبين البنت. ونكاح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما أخبرت زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، إن قد تحدثنا أنك ناكح ضرة بنت أبي سلمة، اللي هي ابنة أم سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة؟ يعني أنكح ابنتها عليها؟ لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي. لو أني لم أنكح أم سلمة دل على تحريم الجمع بين البنت وأمه، يعني يقول حرام أن أجمع بين أم سلمة وبنته. وحتى لو أني لم أنكح أم سلمة، لو لم تكن عندي أم سلمة فيحرم الجمع بينها وبين ابنتها، فإن أباها أخي من الرضاع، فإن والد ضرة بنت أبي سلمة أخي من الرضاع، إذن أنا عمها، ولا يجوز للعم أن ينكح ابنة أخيه، لأن العم محرم على البنت. فالشاهد بالحديث: لو لم أنكح أم سلمة، يعني لأن نكاح أم سلمة يحرم ابنة أم سلمة. ثم إني لو لم أنكح أم سلمة فإنه لا يحل لي أن أنكح هذه البنت بصفة خاصة، بصفة خاصة، وذلك أنها حرام علي من الرضاعة. إذن هي حرام علي من جهتين: حرام علي من جهة الرضاعة، فإنه قد أرضعتني وأرضعني وأبي سلمة وأبا سلمة ثويبية أو ثويبة. ومن جهة أخرى حرام في الجمع بين المرأة وابنتي، بل نقول بالأحرى حرام علي بدخول على أمها، لأنه إذا حرمت علي بالدخول على أمها أن أنكح يوما ما، فلا أن تحرم علي في الجمع بينه وبين أمها من باب أولى. يعني ليس فقط التحريم هو أن تجمع بين الأم وبين البنت كالأختين مثلا، لا، وإنما يحرم أن تنكح ابنة قد دخلت بأمها. فليس التحريم من أجل الجمع فقط، وإنما التحريم على التأبيد، بخلاف الأختين فإن التحريم في إيه؟ في الجمع فقط، في الأختين التحريم في الجمع فقط. لكنك لو طلقت أختا وخرجت من عدتها جاز لك أن تنكح أختها، جاز لك أن تنكح أختها. ففي الأختين التحريم ماذا؟ التحريم الجمع. ولهذا كان التحريم على التأبيد أو كان التحريم على الجمع فقط، التحريم إلى أمد أو التحريم إلى أبد؟ في الأختين، في الأختين التحريم إلى أمد، التحريم إلى أمد. وما هو الأمد؟ الأمد نكاح الأخت حتى تخرج من عدتها. فإن طلقتها فخرجت من عدتها، وهذه نقول أو مما يلغز به الفقهاء متى يعتد الرجل، فإن الرجل إذا طلق الأخت لا يصح أن ينكح أختها إلا إذا خرجت من العدة، إذا خرجت من العدة، بخلاف أي امرأة. أنا لو رجل طلق امرأة اليوم يتزوج امرأة غيرها في نفس الساعة، يطلق هذه ويتزوج هذه في نفس الساعة، إلا إذا كان الذي طلقها هي الأخت فإنه لا يحل له أن ينكح هذه الأخت إلا إيه؟ إلا أن يخرج من العدة، لأنه لو نكح في العدة فقد جمع بين الأختين. فانظر إلى هذه الدقة، الدقة العظيمة في باب المحرمات من النساء، الذي هو باب مداره على النص ولا يؤخذ بالعقل، إنما هو مداره على النص. هذه حرام عليك يبقى هذه حرام عليك. ولهذا ما لم يرد نص بالتحريم فالأصل النكاح وجواز النكاح، إنما إذا ورد النص بالتحريم عمل بهذا النص وجوبا. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الجمع بين الأختين. قال: أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة. قال: أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: فأصنع ماذا؟ قالت: تزوجها. قال: فإن ذلك أحب إليك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشرك وأحب من يشركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي. قالت: فإنه قد بلغني أنك تخطب ضرة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قالت: نعم. قال: بنت أبي سلمة. قالت: نعم. قال: والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: باب الجمع بين المرأة وعمتها. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال أخبرني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
أيضا مما يحرم على وجه الجمع المرأة على العمة والمرأة على الخالة، وهذا معنى نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كيف أربع نسوة وهي عمة وخالة فقط؟ عمة وخالة فقط، فكيف نقول أربع نسوة؟ أي المرأة والعمة ثنتان والمرأة والخالة ثنتان، فيحرم الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والإيه والخالة. هذا أيضا مما يحرم على وجه الجمع، يحرم الجمع بين المرأة وأختها، هذا وجه جمع، يحرم الجمع بين المرأة وابنتها، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. هذا مما ورد به السنة ولم يرد ذكره في القرآن. الله عز وجل ذكر في القرآن المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر ذلك، والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما عدا هؤلاء النسوة. طيب أين التحريم بين المرأة وعمتها في النصوص هذه في المحرمات في القرآن؟ لا يوجد، إنما ذكر فقط وأن تجمعوا بين الأختين، أما المرأة والعمة والمرأة والخالة لم ترد في القرآن، ولكن جاءت السنة بها، فالسنة استقلت بتحريم الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، فدل هذا على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة كالقرآن، فطارة تكون السنة مبينة لما في القرآن، وطارة تكون السنة مؤسسة للحكم، أي تأتي بحكم جديد. ومثال ذلك الجمع بين المرأة والعمة وبين المرأة والخال، هذا تأسيس لحكم إيه؟ تأسيس لحكم جديد، تأسيس لحكم جديد. ولهذا من أنكر السنة كان كافرا بالإجماع، قال ابن حزم رحمه الله تعالى والإجماع على أن من أنكر السنة كان كافرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن المنكر للسنة منكر للقرآن في الحقيقة، الذي يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة كذاب، هذا كذاب، هذا كذاب، لأن المنكر للسنة منكر للقرآن. قال تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف إذن لا تطيع الرسول؟ وكيف تنكر ما جاء به الرسول؟ إذن أنت مكذب بالقرآن، دعاوى باطلة. أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، هذا كذب، هذا كذب. كيف يستقيم لك الإيمان بالقرآن مع عدم الإيمان بالسنة؟ فهذه أحكام مؤسسة، كالجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، وكمثلا تحريم الحمر الأهلية. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أين لحم الحمر؟ معنى الله يقول قل لا أجد، يعني ما في إلا هذه، الظهر كده، الظهر. أين لحم الحمر الأهلية؟ لا يوجد. إلى يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم حمير، لا لا يوجد لحم حمير، إنما جاءت السنة بذلك. ولهذا يا إخواني سبحان الله، كما قلنا ونكرر دائما، وجب النظر في فهم النصوص وليس النظر في ظاهر النصوص فقط، وإلا أنا آخذ بظاهر هذا النص، والنص في ظاهر دال على الحصر، وأنا أستطيع أن أخطب خطبة كاملة والله على المنبر هنا ولا ينكر علي أحد إلا يعني طالب علم، لكن أنا أستطيع أن أعلم الناس كده، عموم الناس. أقول يجوز أكل لحم الحمر الأهلية، أي واحد عنده حمار يذبحه في فرح ابنه عادي، ما في إشكال، يذبح الحمار في فرح ابنه. والدليل: قل لا أجد فيما، لا أجد، لا أجد فيما أحيى لي محرم عاطم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهذا القرآن، ومن يعترض على القرآن فإنه كافر، فإنه كافر، وهذا كتاب ربنا، وإذا لم نأخذ بالقرآن ضللنا. وآت بالآيات كلها في اتباع القرآن. لهذا وجب على الإنسان أن يتعلم النظر في القرآن، وأن يتعلم فهم السلف. من هنا كان فهم السلف مهما جدا وواجبا في فهم القرآن والسنة. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد تخريجه لهذا الحديث: الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، هذا مما يحرم الجمع بينه، المرأة وعمتها. لكن المراد بالعمة العمة المباشرة، يعني المرأة وأخت أبيه. إنما ما نعتد الآن مثلا، فأنا مثلا زوجتي ابنتك تقول لها يا عمة، هذا عرف. وإنما المراد بالعمة هنا العمة الأصيلة، العمة اللي هي أخت الإيه؟ الأب، أخت الأب أو عمة الأب الأصيلة. أما العمة في عرف الناس يا عمة يا خالة يا كذا، لو كان يحرم الجمع بين المرأة وعمتها لما نكح الرجل امرأة على زوجته، لأن أي امرأة على زوجته قد تقول لها يا عمة وقد تقول لها يا خالة. لكن المراد بالعمة العمة الأصيلة، والمراد بالخالة الخالة الأصيلة، فيحرم الجمع بين المرأة والعمة. قال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث: العمل على هذا عند عامة أهل العلم. طبعا المراد بعامة أهل العلم مش العامة من أهل العلم اللي هم العوام يعني، لا، العامة يعني عند غالب أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا، أنه عند عامة أهل العلم يعني عند عموم أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. هذه حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة؟ مؤقتة، يعني إذا طلق المرأة وخرجت من عدتها. لاحظ أن كل امرأة يحرم عليك الجمع بينها وبين التي عندك، لا يحل أن تنكحها حتى تخرج الأولى من عدتها، تخرج الأولى من العدة، فالعدة تابعة للإيه؟ تابعة لأصل النكاح. نعم. ولا أن تنكح يقول الترمذي. طيب. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم. في منع ذلك اللي هو الجمع بين المرأة والعمة لست أعلم اختلافا، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. فرقة من الخوارج هي التي قالت يجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، إنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وإذا ثبت الحكم بالسنة، يقول ابن المنذر وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. لاحظ هذه القاعدة، اكتب هذه القاعدة اكتبها. إذا ثبت الحكم بالسنة وكان قطعيا، يعني إذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به، يعني صار في إجماع، إذا صار في إجماع لم يضره خلاف من خالفه، يعني لا عبرة بالخلاف بعد هذا الإجماع، لا عبرة بالخلاف بعد هذا الإيه؟ الإجماع. نعم. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة. طبعا هل يعتد بخلاف الخوارج والشيعة؟ لا يعتد بخلاف الخوارج والشيعة، فلا عبرة بخلافهم. والقرطبي استثنى الخوارج، ولفظه وهذا الحديث مجمع على العمل به، هذا كلام القرطبي في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. وأما بملك اليمين فروي عن بعض السلف جوازه، يعني لو أنك هل يجوز لك أن تجمع بين المرأة وأختها أو المرأة والعمة بملك اليمين، بملك اليمين يعني لو كانت هذه أمة وهذه أمة، هذه الأمة عمة هذه الأمة أو كذا، هل يلحق بذلك؟ قال وأما بملك اليمين فروي عن بعض السلف جوازه، وهو خلاف شاذ استقر الإجماع بعد على خلافه، وخلاف شاذ استقر الإجماع بعد على خلافه، يعني أن هذا يلحق به، يلحق أيضا بالحكم الأصلي وهو الجمع بين المرأة الحرة وعمتها وخالتها أو بين الأختين. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافه. الخوارج قبحهم الله، لهم آراء شاذة في الفقه وليس في الاعتقاد فقط، ولهذا لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها عن الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج، فقد كانت الخوارج ترى ذلك، ترى أن المرأة تلزم بقضاء الصلاة كما تلزم بقضاء الصوم، كذلك الخوارج يرون الجمع بين الأختين وبين المرأة والعمة والمرأة والخالة ولا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم، فدل هذا على قاعدة ألا وهي لا يعتد بخلاف أهل البدع، قاعدة لا يعتد بخلاف أهل البدع، أهل الفرق لا يعتد بخلافهم في أي مسألة، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. طيب. أما بالنسبة لعمة الأب وعمة وخالة لعمة الأب وخالة الأب، يعني المرأة لا يجوز أن تجمع بينها وبين عمتها اللي هي أخت الأب. طيب عمة الأب بقى اللي هي أخت من؟ أخت الجد، عمة الأب، هل تلحق بالعمة مباشرة؟ قال القرطبي رحمه الله إنما صار ابن شهاب إلى ذلك، إلى ذلك إيه؟ إلى الرواية التي جاءت في عند الشيخين بعد رواية حديث الباب عن ابن شهاب ما نصه، فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بمنزلة بتلك المنزلة، عمة أبيها وخالة أبيها بتلك المنزلة، هذا لفظ مسلم. قال القرطبي وإنما صار ابن شهاب إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم، هذا قول مين؟ ابن شهاب يقول نرى عمة خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال القرطبي إنما ذهب ابن شهاب إلى هذا لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك، لأن العمة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصلية أو في أحدهما، والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، لأن العمة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليه في أصليه أو في أحدهما، والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وقد عقد علماؤنا، يقول القرطبي علماؤنا المراد بذلك المالكية، المراد بذلك المالكية وليس علماؤنا يعني علماء الأمة، وقد عقد علماؤنا يعني من المالكي في من يحرم الجمع بينهما عقدا حسنا، فقالوا كل امرأتين بينهما نسب، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت على الأخرى، أي امرأتين بحيث لو كانت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى. يعني مثلا عندك مثلا المرأة والخالة، المرأة والإيه والخالة، الجمع بينهما، هذه الخالة لو كانت ذكرا تصبح إيه؟ الخالة اللي هي أخت الأم، لو كانت ذكرا لأصبحت إيه؟ خالة المرأة لو كانت ذكرا. فهل وهل يصح المرأة أن يتزوج خالها؟ يبقى لا، هذا معنى لو كان إحداهما ذكرا، يعني اقلب هذه ذكرا وانظر هل يصح النكاح أم لا، المرأة والعم. طيب لو قلبت العم ذكرا صار هذا ذكر إيه؟ عما، يبقى لا يصح. وهكذا نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: سمعت هذا من جابر. قال: أخبرني محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن أبي جريج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. قال رحمه الله: باب ما يحرم من الرضاع. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حرمته الولادة حرمه الرضاع. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
نعم، هذا نوع جديد من أنواع المحرمات في النكاح والتحريم بسبب الرضاعة. فيرجع التحريم إذن إلى النسب كقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ويرجع التحريم إلى الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويرجع التحريم إلى المصاهرة وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم وكذلك حلائل أبنائكم الذين من أصل بكم إلى آخره. فإذا التحريم يعود إلى إما تحريم بسبب النسب وإما تحريم بسبب الرضاعة وإما تحريم بسبب المصاهرة. المصاهرة تحريم بسبب النسب، الإنسان ما ينكح أمه ولا أخته بسبب الرضاعة، كذلك أمك من الرضاعة أو أختك من الرضاعة، أو بسبب المصاهرة إن تزوجت امرأة حرمت ودخلت وعقدت عليها حرمت عليك أمها، وهكذا على التأبيد حتى لو طلقت المرأة. يعني لو رجل عقد على بنت ثم طلقها بقيت الأم محرمة على التأبيد، والزوجة هذه يعني المرأة التي طلقها له أن يتزوجها مرة ثانية، له أن يعقد عليها مرة ثانية، أما الأم خلاص على التأبيد. أما الأم على التأبيد، يعني البنت التي طلقها يستطيع أن يتزوجها مرة ثانية، أما أمها فصارت أما له على الإيه؟ على التأبيد. فمن المحرمات الرضاعة، أي بسبب الرضاعة، بسبب الرضاعة. فأي امرأة أرضعت ولدا لها صارت أما له، وصار زوجها اللي هو الفحل أبا له، لأنه سبب اللبن هذا هو الذي وطأها وولدت وصار لبنها بسببه، ولهذا يسمونه الفحل، ويسمون اللبن لبن الفحل، أي اللبن الذي بسبب الزوج. وتنتشر الحرمة تماما كما لو كان هذا الولد ولدها من النسب. وباختصار فإن أحكام الرضاعة حتى تفهمها تأتي بالولد الذي رضع وتضعه في أسرة المرء، تضع في أسرة المرء. فخديجة أرضعت زيدا، نوم نأتي بزيد ونجعله في أسرة مين؟ في أسرة خديجة. ويحرم على زيد ما يحرم على ابن خديجة إبراهيم أو علي أو كان، نفس المسألة تمام. وعليه فأخو زيد لا علاقة له بالمسألة، إنما المسألة في زيد فقط، أما أخو زيد أصلا لا علاقة له. يعني زيد رضع من خديجة صار زيد ابنا لخديجة، وبالتالي لا يحل له أن ينكح وأن يتزوج أي أحد من بناتها ولا من بنات الرجل من امرأة أخرى، لأن تصبح أختا لو من أب، ولا من امرأة ثالثة ولا من رابعة، كالابن من النسب تماما. هل الواحد لو أمه أو لو أبوه تزوج امرأة ثانية ممكن أن ينكح بنات الأب من امرأة أخرى؟ لا، لأنهن أخوات له من أب. ولو تزوج امرأة ثالثة أو رابعة كذلك من الرضاعة، كذلك من الرضاعة. فإذا رضع زيد من خديجة يبقى خذ زيدا وأجري عليه سائر الأحكام. أما أخو زيد فيستطيع أن ينكح أخت زيد من الرضاعة. طيب ليه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ نقول بلى، هذا بالنسبة لمن رضع، أما لمن لم يرضع فلا حكم له، هذا بالنسبة لمن رضع، أما من لم يرضع فلا حكم له. وعليه فأخو زيد هذا، أخو زيد هذا من النسب يعني، يتزوج أخت زيد من الرضاعة، لأنه ما في سبب يمنع، السبب هنا بالرضاعة، وهو ما رضع، وهو إيه ما رضع. وأخت زيد من النسب تتزوج بأخ زيد من الرضاعة. انتبهت بإخواني ولا؟ نعم، يعني أخت زيد من النسب تتزوج أخ زيد من الرضاعة، لأنه ما في سبب يمنع، إنما السبب هذا قاصر على من؟ هذا قاصر على فقط زيد، هذا قاصر على زيد الذي رضع. هذا معنى يحرم من الرضاعة محروم النسب، هذا بالنسبة للذي رضع، أما غير الذي رضع فإنه له أن يتزوج، لأنه ليس هناك سبب يمنع. فالعم الأب من الرضاعة أب، والعم من الرضاعة عم، يعني زيد رضع من خديجة، زوج خديجة أب لمن؟ لزيد. وأخ زوج خديجة صار عما لزيد، والدليل على ذلك حديث عائشة هنا، أن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ لما دخل عليها تقول أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، يعني منعته من أن ينظر إيه إليها، لأنه عم من الرضاعة مش عم أصلي. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا تحتجبي منه. فدل هذا على أن المرأة لا تحتجب من أخيها إيه؟ من عمها في الرضاعة أو أخيها في الرضاعة، لأنه كالعم تماما من النسب وكالأخ تماما من النسب. لكن هنا مسألة نبه عليها العلماء بأن الأمر هنا أما من جهة التحريم وعدمه فإنه لا تحتجب المرأة من العم من الرضاعة أو الخال، أما من جهة الفتنة يعني ليست عورة عليه، من جهة العورة لا تحتجب، أما من جهة الفتنة فقد تحتجب المرأة من أخيها من الرضاعة ولا وتمتنع عن الخلوة به إذا خشيت فتنة، كأن يكون مثلا هذا الولد نعم أخ لا من الرضاعة، لكن ليس بينهما علاقة ولا عشرة ولا كذا، يعني من بعيد، ويخشى أنها لو خلت به حصلت فتنة، فهنا يمنع الخلوة من أجل الفتنة لا من أجل العورة، هي ليست عورة عليه، لما هذا من أجل الفتنة. وسبق أن دندن على هذه القاعدة كثيرا، وهي أن التحريم أو المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة، ومن أجل ذلك يحرم النظر إلى الأمرض، وليس الأمرض عورة، صبي يعني صبي ليس بعورة، ولكن يحرم النظر إليه إن خشيت الفتنة، إن كنت تفتن بصبي إذا نظرت إليه يحرم. طيب واحد يقول لك هو كمان أنتوا هتمنعوا الرجل ينظر إلى الصبي وهو ذكر مثله؟ لا الله فرض، كان يفرض بقى الحجاب عليه، لو هذا كان فرض الحجاب بقى على الصبي، نقول إنما المنع هنا من أجل الفتنة لا من أجل الإيه العورة. ولهذا النظر من المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل الإيه العورة. وعليه قد أفتي رجلا ألا ينظر إلى أخته من النسب، إذا استفتني وقال أنا رجل ضعيف وقد أنظر إلى أختي فأفتن بها، لسيما دلوقتي، لسيما في هذه الأيام للأسف الشديد لم تعد الأخت في البيت تلبس لباس العادة، يعني معروف لباس العادة، احنا كلنا احنا متربين مع الأخوات والعمات والخالات طول عمرنا، معروف الأخت أو كذا تلبس مع ما تعتاد النساء في البيت اللي هو يعني الثياب العادي وكذا، ما في فتنة. لكن البنت اليوم صارت فتنة إذا خرجت من إلى الشارع كأنها عارية، يعني وهي خارج البيت كأنما عارية، والخروج من البيت يكون مبنيا على شيء من التحفظ، فما بالك بهذه في البيت؟ ما بالك بهذه في البيت؟ فإذا قال أنا شاب وقد أفتن بأختي إذا نظرت نظرا لترخصها في إيه؟ في البيت بثياب تفتن. وهذا قد يبتلى به كثير من الناس، الأب يسمح بهذا، وللأسف الشديد للأسف الشديد قد وقع التضامن بسبب ذلك، وأصبحت فتوى الوقوع بالمحارم كتقارب فتوى الوقوع بالأجنبيات للأسف الشديد. وما هذا إلا للترخص الزائد في هذا الباب وعدم الضوابط الشرعية، حتى أصبحت مصائب تحصل بسبب إيه؟ بسبب ذلك. ولهذا النبي قال وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا كله من أجل الفتنة، من أجل منع الفتنة. فالمنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة. فلا تأتي أنت تقول هات لنص إن, 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 إن الرجل ما ينظر إلى الذكر، هات لنص من القرآن أو من السنة، هات لنص إن الرجل ما ينظر إلى أخته، هات لنص من هذا. فنقول إذن النظر من أجل الفتنة أعم من النظر، وعليه المرأة مع أخيها من الرضاعة الذي لم تألف معاشرته والحياة معه أو كذا، قد تقع فتنة بسبب ذلك. يعني أنا ألقى بنت مثلا في حياتي ما رأيته أو كذا، ويقال هذه أختك من الرضاعة، فهذه قد يقع فتنة بها عند الخلوة، بخلاف مثلا امرأة ابنة عمك مثلا رضعت معها وأنت متربي معها من الصغر وكذا وكذا وطيلت حياتكم، وأنت والناس يقولون هذه أختك هذه أختك، وأنت تعمل على أختك من الإيه؟ أنا أختك من الصغر، فحينئذ قد تزول الفتنة بينكم. هل أحكام الرضاعة تتعدى إلى أحكام الميراث وخلافه؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في التحريم بسبب الرضاعة، قال وهو بالإجماع، يعني تحريم الرضاع هذا بالإجماع لأن القرآن دل عليه، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريمه. انتبه بقى، الرضاع أحكامه في إيه؟ بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة. يعني أنا أسافر بأختي من الإيه؟ من الرضاعة، أنا أخلو بأختي من الرضاعة، أنا أنظر إلى أختي من الرضاعة، ما تحجب مني إلا إذا قلنا كما قلنا إيه؟ إلا إذا خشيت فتنة، فإذا خشيت فتنة يمنع حتى لو كانت الأخت من النسب. طيب، ولكن يقول ابن حجر ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط الدين. العقل اللي هو إيه؟ اللي هو الدين، اللي هو الدية. يعني أنا أخو محمد من الرضاعة، طيب إذا كان عليه قتل خطأ، دية قتل خطأ، معلوم أن قتل الخطأ يحمله إيه؟ العاقلة، يعني العصوبة من القاتل. طيب هل يدخل أخوه من الرضاعة في ذلك؟ الجواب لا. إذن هذه الأحكام تكون في إيه؟ في تحريم النكاح وانتشار الحرمة بس، والنظر والخلوة والمسافرة وغير ذلك، أما ما يتعلق بهذا فلا. وعليه مثلا كحل، يعني ما يحصل الآن بعض الناس ما عنده أولاد ولم يرزق بولد، فيقوم يأتي بولد من الملجأ أو يرى ولدا صغيرا فيريد أن يتبناه، نقول له التبني حرام. طيب فإن أخذه ورباه من غير تبني هذا يكون إلى السن المعينة، لأنه إذا كبر خلاص نقول لا يطلع على امرأتك ولا يطلع على بنتك ولا يطلع على كذا. حينئذ نقول لو أن هذا الولد رضع مثلا من أخت الزوجة، صارت الزوجة زوجتك إيه؟ خالة له، يبقى خلاص كده طلعنا من الإيه؟ بالنسبة للزوجة يبقى صارت الزوجة محرمة عليه بإرضاع ابنين من أختها، صارت خالته في الرضاع، وبالتالي لا إشكال في ذلك إن شاء الله. أو هذا تزوج امرأة أخرى وأنجب منها ورضع هذا الولد من إيه؟ من امرأة الأخرى، من امرأة الأخرى، فحينئذ يصبح هذا ولدا له، يعني لو رزق من هذه المرأة الأولى بعد ذلك بنتا فتكون محرمة عليه من الرضاعة. فممكن عن طريق الرضاعة نوسع هذه الدائرة متى ما احتاج إليه الإنسان، ويكون هذا من باب مراعاة الشرع، بدلا من أن نقول نتبنى وينسب الواحد الولد إلى نفسه، فإن هذا حرام وقد حرم الإسلام التبني. نعم. ما في إرضاع كبير، إنما يحرم ما أنشز اللحم وأنبت، أما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم. إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة حال كونك يتكون لحمك من هذا، أما الكبير أكبر من هذا فإنه لا يثبت بذلك التحريم. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأحكام الرضاعة في زمن الرضاعة، وزمن الرضاعة قاله سبحانه وتعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعد الحولين ما في تمام رضاعة، خلاص انتهت الرضاعة في الحولين، في الحولين انتهت الايه؟ انتهت الرضاعة، انتهت الرضاعة في الحولين. ولم يرد في السنة تحريم جواز ارضاع الكبير او كذا الا في حديثة واحدة، وهي حديثة سالم مولى حذيفة، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة حذيفة ارضعيه، هذا الذي ورد فقط. والعلماء اختلفوا في ذلك هل هي قضية عين او قضية حال. قضية عين اي خاصة بسالم مولى حذيفة وانتهت المسألة عند ذلك، وهذا هو قول الجماهير انها قضية عين يعني خاصة بهذا فقط، لان النبي لم يأمر اي كل احد بهذا. ومنهم من قال قضية حال، أي من كان حلوك حال سالم مولى حذيفة، ولد نشأ في بيت من الصغر وصارت المرأة اللي هي زوجة الرجل كأنها أمه من الصغر، أخذها هي اللي تغسل له وتأخذ في أحضانها حتى كبر وصار كأنما ولد لها تماما، ما يشعر بأي شيء تجاهها، ولد تماما. فلما شب صعب فراقه وتركه، فحينئذ تأتي المرأة فترضعه، ترضعه يعني ليس معناها ترضعه مباشرة، وإنما يرضع لبنها ويشرب لبنها بطريق غير مباشر، تجعل هذا اللبن في إناء أو في كأس، ثم يشرب الصغير ثم يشرب هذا اللبن فتحرم عليه حينئذ. هذه قضية حال، حال بهذه المرأة فقط، حال بكل امرأة نشأ صغير في وتربى في حجرها وأحضانها من الصغر حتى صار كأنما ابنها تماما، وما تشعر تجاه بأي شيء ولا يشعر تجاهها بأي فتنة ولا شيء بأي شهوة، فيكون الأمر خاصا بهذه الحال. وليس مطلق الكبير كما استدل البعض وقال بأنه إيه الكبير يجوز إرضاعه مهما بلغ لحديث سالم مولى حذيفة. فإن نقول نظر العلماء فقط هل هي قضية عين أو قضية حال، أما قضية عموم قضية عموم فما قال بذلك أحد إن كل امرأة اليوم ترضع كبيرا. يعني أنت مثلا عندك 40 سنة تقوم امرأة تأتي تجعل لبنها في كأس مثلا وترضع أنت من هذا الكأس فتحرم عليه، لا مش كل امرأة، إنما حالة لقضية الحال فقط في هذا. وده ترجيح شيخ الإسلام أن المسألة قضية حال وليست قضية عين، ولكن قول الجماهير هنا هو الراجح أن الأمر هنا قضية عين خاصة بسالم مولى حذيفة وليست قضية حال كما ذهب شيخ الإسلام، ورجحه أيضا شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بأن القضية قضية إيه؟ قضية حال، والصواب أنها قضية عين، لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولهذا استدل أبو حنيفة على أن أقل مدة للحمل قوله سبحانه وتعالى 6 أشهر لقوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى عندنا آيتان حمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين. الحولان كم شهرا؟ 24 شهرا. طيب من 30 شهرا يبقى لك كم؟ 6 أشهر. من هنا قال العلماء فيؤخذ من ذلك أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. أن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر ليه؟ الحمل والفصال 30، فالفصال التام 24 شهرا، فيبقى لك 6 أشهر. ولهذا الرجل لو تزوج امرأة فبان وضعها قبل 6 أشهر فإنها زانية، والولد هذا ليس ولدا له. ما في ولد يوضع ل6 أشهر ثم يكون حيا يحيى حياة كاملة، إنما ابن 7 أشهر ماشي، 8 أشهر ماشي، أما امرأة تضع ولدا عنده 5 أشهر أو 5 أشهر ونصف أقل من 6 أشهر ويعيش، هذا ليس ولده، هذا ليس ولده باتفاق باتفاق. ولهذا أقل مدة للحمل 6 أشهر باتفاق. أما أكثر مدة للحمل هذه اختلف فيها العلماء، منهم من يقول 9 ومن من يقول 2 ومن من يقول 4 سنوات. يعني ممكن حمل يتم 4 سنوات، ووجد من النساء من كانت تضع 4 سنين. فأكثر مدة الحمل مختلف فيه، أما أقل مدة الحمل هذه 6 أشهر بإيه؟ باتفاق. نعم عدد الرضعات اختلف العلماء في ذلك، والصواب 5 رضعات، 5 رضعات متفرقات لا مشبعات كما يقول بعض الفقهاء مشبعات. طبعا الشبع هذا أمر نسبي الإنسان ما يعرف. نعم هذا يأتينا في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ قال وعندك أحد؟ قلت نعم بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد قال أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
هذا تحريم بنت الأخ من الرضاعة أيضا كما قلنا بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما أن الرجل لا يحل أن يتزوج ابنة أخي من النسب فكذلك من الرضاعة. علي رضي الله عنه يقول للنبي ما لك تنوق في قريش، تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار، يعني ما لك تتزوج من قريش وتدعنا أي تدع بني هاشم، ما لك لا تتزوج من بني هاشم. فقال النبي وعندك أحد، عندك أحد، عندك امرأة من بني هاشم تريد أن أتزوجها؟ فقال علي نعم بنت حمزة، بنت عمك حمزة، يعني بنت عمك حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني هو عمي نعم لكننا رضعت معه فصار كأخي، فصار أخي من الرضاعة، فلا حل لي أن أتزوج ابنته. وكان علي لا يعلم ذلك، كان علي لا يعلم ذلك، لهذا عرض ابنة حمزة عليه وقال يعني نحن أولى بهذا الشرف، بنو هاشم تتزوج من بني هاشم، نحن أولى بهذا الشرف، ولكن النبي قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. طيب نقف عند عدد الركعات لأن في مباحث يعني، ونكتفي بهذا القدر. نساء من العرب، لأن هذا بيرجع فيه للعادة، عادة النساء، فوجد بعض النساء يقول نساء بني عجلان، بني نساء بني عجلان، كان المرأة تضع لأربع سنين، أربع سنين، وإن كان هذا طبعا يعني أنظر من النادر ما نعرف، لكن هذا كلام الفقهاء إن في وجود بعض النساء، لأن هم ليس هناك دليل على أكثر من مدة للإيه للحمل، فبينظر بقى إلى حال النساء. فاللي عنده مثلا أو عالم أن امرأة تضع لسنتين يقول أكثر مدة السنتين، واللي عنده معرفة بأن بعض النساء تضع لأربع سنين فيقول ذلك، ولهذا وجد عند الفقهاء من يقول بأن أكثر مدة للحمل أربع سنين. نعم.